بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الاستدلال بصحيحة زرارة التي قال فيها: تغسله ولا تعيد، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاك على أن صحة الصلاة في من صلى في النجس جهلان ليست منوطة بالفحص قبل الشروع في الصلاة، بل هي ثابتة مطلقان. وقلنا بأن في الصحيحة عدة أمور سبق الكلام في أمرين من هذه الأمور. الأمر الثالث: هل أن المجعول شرعان هو شرطية الطهارة، أم أن المجعول شرعان مانعية النجاسة؟ ولا بد من البحث في مقامين: المقام الأول الثبوت، وأخرى والمقام الثاني في مرحلة الإثبات. أما بالنسبة إلى المقام الأول فمحصله أنه هل يتصور جعل المانعية للنجاسة ثبوتان وجعل الشرطية للطهارة أم لا؟ ثم على فرض تصورهما ننتقل إلى ما هو ظاهر الدليل إثباتان. فبالنسبة إلى المقام الأول، ونبدأ بمانعية النجاسة، فقد أفاد المحقق النائيني قدس سره في فوائد الأصول وأجود التقريرات أن مانعية النجاسة من صحة الصلاة تتصور على أحد نحوين. النحو الأول أن يكون المانع النجاسة الواصلة أو النجاسة المعلومة بعلم وجداني أو بعلم تعبدي، والنحو الثاني أن يكون المانع النجاسة المتنجزة، سواء كان التنجز أيضا وجدانيا كما لو حصل العلم، أو كان التنجز تعبديان كما لو قام خبر ثقتين أو أصل عملي على التنجز. وكل من هذين النحوين، أي النجاسة الواصلة أو النجاسة المتنجزة، تارة يتصور على نحو التركيب وأخرى على نحو الحصة، بمعنى أنه تارة يقال إن المانع النجاسة الواقعية مع وصولها أو مع تنجزها، فيكون التنجز أو الوصول جزءا ثانيا من موضوع المانعية. وتارة يقال بأن المانع هو نفس الوصول ونفس التنجز مع غمض النظر عن النجاسة الواقعية. فكل من هذين النحوين يتصور أيضا على صورتين. لأجل ذلك لا بد من بيان الثمرة العملية لهذه الأنحاء كي يتصور فرق ثبوتي بينها مع غمض النظر عن عالم الإثبات فعلا. لذلك لا بد من ذكر ثمرة الفرق بين التركيب والحصة ثم ذكر ثمرة الفرق بين الوصول والتنجز. فأما بالنسبة إلى ثمرة الفرق بين التركيب والحصة فإنه لو افترضنا أن النجاسة واصلة بأن علم أو قطع بنجاسة ثوبه، فالنجاسة وصلت أو تنجزت إما بقطع وجداني أو تعبدي بإمارتين أو استصحابين أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا المكلف مع تنجز النجاسة ووصولها صلى رجاء بأن قال لعل الله يقبل الصلاة في الثوب النجيس، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فصلى رجاء وتأتى منه قصد القربة، ثم بعد الصلاة انكشف أن الثوب طاهر وأن إحرازه للنجاسة كان خيالا. فهنا إن قلنا بأن الموضوع المانعية شنو مركب من النجاسة الواقعية ووصولها أو تنجزها، فالمفروض أن الجزء الأول قد تخلف، اتبين أن الثوب طاهر فصلاته صحيحة، بخلاف ما لو قلنا أن موضوع المنجزية على نحو الحصة، أي أن موضوع المنجزية نفس الوصول ونفس التنجز، فمقتضى ذلك شنو؟ فساد صلاته، وإن انكشف أن ساتره كان طاهراً. ولأجل أن الموافق للمرتكز الفقهي هو شنو؟ صحة صلاته في هذا الفرض، فهذا منبه على التركيب وليس على التحصيص. وأما ثمرة الفرق بين الوصول وشنو؟ والتنجز، فما هو الفرق العملي بين أن نقول إن المانع هو النجاسة الواصلة أو نقول إن المانع النجاسة المتنجزة؟ فقد أفاد قدس سره الشريف، يعني من ميرزا شيخ المحققين، فقد أفاد قدس سره في فوائد الأصول بأنه لو حصل للمكلف علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين فصلى فيهما احتياطا، إذ لعل أحدهما جنوب طاهر فصلي صلى في الطاهر، فصلى فيهما احتياطا يعني كرر الصلاة، ثم انكشف نجاستهما معا، فإن قلنا بأن المانع النجاسة الواصلة فلم يصل إليه إلا نجاسة واحدة، لأن ما علم به إجمالا هو شنو؟ وجود نجاسة في أحدهما، فما وصل نجاسة واحدة والنجاسة الأخرى لم تصل، فبناء على ذلك يحكم بشنو؟ بصحة إحدى الصلاتين، لأن إحداهما وقعت مع نجاسة واصلة والأخرى وإن وقعت مع نجاسة إلا أنها ليست مع نجاسة واصلة، إذن فإحدى الصلاتين شنو؟ صحيحة. بخلاف ما لو قلنا، هو يقول بخلاف ما لو قلنا بأن المانع النجاسة المتنجزة، فإن كل واحد من النجاستين قد تنجزت بالعلم الإجمالي، إذ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين مع فرض أن كلا منهما شنو؟ نجس في الواقع، فإن نجاسة كل منهما وإن لم تصل بهذا العلم إلا أنها قد تنجزت به، ولذلك لا يجري الأصل الترخيص وهو أصالة طهارة أو استصحاب طهارة في شنو؟ في كليهما ولا في أحدهما، فإن جريانها في كليهما ترخيص في المخالفة القطعية، وجريانها في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، فالنجاسة في كل منهما قد تنجزت بالعلم الإجمالي، ومقتضى ذلك شنو؟ بطلان كلتا الصلاتين لتحقق موضوع المانعية وهو النجاسة المتنجزة. ولكنه قدس سره، ولكنه يعني المقرش مدرينا احنا يعني، ولكن في أجود التقريرات، يعني هذا كلام الفوائد، ولكن في أجود التقريرات ذكر بأنه لا فرق بين أن نقول إن المانع النجاسة الواصلة أو نقول إن المانع النجاسة المتنجزة، فعلى كلا المبنيين يمكن الحكم بصحة إحدى الصلاتين. والوجه في ذلك أنه كما أنه ليس لدينا إلا نجاسة واحدة واصلة، إذ لم تصل النجاسة الثانية لأن المعلوم نجاسة أحدهما، وأما نجاسة الآخر فهو محتمل وليس معلوما، كذلك لم يتنجز إلا بمقدار ما وصل، أي أن ما وصل بالعلم الإجمالي نجاسة واحدة، وحيث إن التنجز بمقدار الوصول إذن فلم يتنجز إلا فلي نجاسة واحدة. فحينئذ إذا انكشف بعد الصلاة أن كلا الساترين نجس فإن إحدى الصلاتين صحيحة، إلا أن هذا الكلام الثاني مبني على أمرين. الأمر الأول أن يقال بأن دخل العلم في المنجزية على نحو الحيثية التقييدية، بمعنى دوران التنجز مدار العلم، فالمتنجز هو المعلوم مو أكثر، والمعلوم هو نجاسة واحدة، فالمتنجز نجاسة واحدة. وأما إذا قلنا بأن العلم حيثية تعليلية، أي أن المتنجز هو الواقع وليس المعلوم، وإنما العلم واسطة في ثبوت المنجزية للواقع كما أفاد المحقق العراقي قدس سره، فيقال بأن النجاسة الثانية وإن لم تصل إلا أن العلم الإجمالي نجز كلتا النجاستين لعدم جريان الأصل الترخيصي لا في الطرفين ولا في أحدهما. الأمر الثاني أن يقال بأن مبنى الميرزة، ما يصير الميرزة نقول المحقق النائيني قدس سره، بأن مبناه على شمول دليل الأصل للعنوان الإجمالي، وبيان ذلك أن دليل الأصل العملي كدليل أصالة الطهارة لا يشمل كلا الطرفين لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، ولا يشمل أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجع، لكن لا مانع من أن يشمل العنوان الإجمالي وهو ما لم يعلم نجاسته، فإن المكلف إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فهناك عنوانان، عنوان ما علم نجاسته فلا يجري فيه الأصل، وعنوان ما لم يعلم من دون تعيين له في أحد الطرفين، بل عنوان ما لم يعلم نجاسته، فتجري أصالة الطهارة في عنوان ما لم يعلم نجاسته، وثمرة ذلك شنو؟ الحكم بصحة إحدى الصلاتين، فإنه من دون أن يضع يده على أي من الصلاتين. فلنفترض أنه صلى صلاتين رباعيتين فيقول إحداهما مع معلوم النجاسة فهي باطلة، والأخرى فيما لم يعلم نجاسته، ومقتضى جريان استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة فيما لم يعلم نجاسته صحت تلك الصلاة، وإن كان لا يستطيع أن يعينها في الرباعية الأولى أو الرباعية الثانية. وثمرة ذلك أن ما هو مطالب به الآن إعادة رباعية بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر. لكن مباني المحقق النائيني لا تنسجم مع هذا التوجيه. لذلك فما ذكره في أجود التقريرات محل تأملين، بخلاف ما ذكره في الفوائد من تقرير الثمرة بين الجنو بين أخذ قيد الوصول أو أخذ قيد التنجز. زين، لأنه لا يقول بشمول دليل الأصل العنوان الإجمالي. شنو وهذا اللي قلنا لا تنسجم بعدها؟ شنو شربتوا شاي اليوم؟ أخاف ما شربتوا. أشتم هي، قلنا لا تنسجم مع مباني النائين. قلنا كلامه إنما يتم بناء. شيخنا أنت الفطن تخفى عليك عبارة مرت. على أي حال، هذا بالنسبة إلى تصوير مانعية النجاسة. وأما بالنسبة إلى تصوير شنو؟ شرطية الطهارة، بأن يقال الصحيح أن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا أن النجاسة مانع. فهل يمكن تصوير شرطية الطهارة ثبوتان أم لا؟ فهنا عدة محتملات. أن يقال الشرط هو إحراز الجامع بين الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، فمتى ما أحرز أحدهما صحت صلاته واقعان، فإن الشرط هو إحراز أي منهما، وهذا ما بنى عليه المحقق الآخوند وتبعه سيدنا قدسر في فقهه. وذكر بأن صحيحة زرارة مفادها ذلك، تغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين شنو؟ بالشك. زين، ولكن لازم هذا المبنى أو هذا التصوير عفوا بطلان الصلاة لو صلى مع النجاسة شنو؟ المعلومة. فلو فرضنا أنه قطع بنجاسة الساتر قطعا وجدانيا أو تعبديا، ولكن مع ذلك صلى رجاء، فإنه لم يحرز لا طهارة واقعية ولا طهارة ظاهرية، وبعد الصلاة انكشف أن ثوبه كان طاهرا، فمقتضى هذا المبنى أن يقال شنو؟ بفساد صلاته، لأنه لم يحرز لا الطهارة الواقعية ولا الطهارة الظاهرية حين الصلاة، لم يحرز، والشرط هو الإحراز. رجعته، الشرط مو نفس الطهارة الواقعية، الشرط الشرط شنو؟ إحرازها، الشرط إحرازها ولم يحرزها. هذا المبنى هكذا يقول، لأن سيأتي مبنى آخر أن الشرط هو الطهارة الواقعية، هذا تصوير آخر، كلامنا الشرط هو الإحراز. زين، فليكن الإحراز شرط فيها، والإحراز لم يحصل، سواء قلتم طهارة الواقعية أو مجرد الإحراز، بالنتيجة الإحراز دخيل ولم يتحقق. هذا زين. المحتمل الثاني أن يكون الشرط الجامع بين الطهارتين مو الإحراز، أي سواء كانت طاهرة واقعا أو طاهرة ظاهرا، المهم أن يحصل على إحدى الحسنيين، إما طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية، فالجامع هو الطهارة مو الطهارة يعني بيت الخلاء. شيخنا قال في النجف جاي يمتحنوه في اللمعة، قال عرف الطهارة، قال هاي الطهارة هاي بيت الخلاء هو هاي الطهارة. زين لا
بالمثال
هاي ولازم هذا المبنى بطلان الصلاة لو قطع بالطهارة وانكشف الخلاف. فلو فرضنا أن المكلف قطع بطهارة الساتر وصلى فيه فانكشف أنه نجس، فلا حصل على طهارة واقعية ولا على طهارة ظاهرية، لأنه كان قاطعا بالطهارة ولم يستند إلى بل إمارة أو أصلين، فمقتضى ذلك فساد صلاته ولا يمكن القول بذلك. زين المحتمل الثالث أن يقال الشرط مطلق المؤمن والمعذر بأن يكون حين الصلاة واجدا لمعذر، سواء كان هذا المعذر وجدانيا كالقطع بالطهارة، أو كان هذا المعذر تعبديا كاستصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة أو قيام إمارة على الطهارة. خلاصة أن المصحح لصلاة وجدانه معذر أثناء الصلاة، وإن انكشف أن صلاته في شنو؟ في النجس. ولكن لازم هذا المبنى أنه لو قطع بالنجاسة ومع ذلك صلى شنو؟ رجاء ثم انكشف أن ثوبه طاهر فساد صلاته، لأنه لم يكن له مؤمن حال الصلاة والشرط هو المؤمن. لذلك فالتصوير السليم السليم ثبوتان، أن يقال بأن الشرط في صحة الصلاة أحدهما إما الطهارة الواقعية أو وجود المؤمن، فإذا انكشف بعد ذلك أنه صلى في ثوب طاهر فصلاته صحيحة وإن قطع بالنجاسة أثناء الصلاة. أو فرضنا أنه صلى بمؤمن ثم انكشف أن الثوب نجس فإن صلاته أيضا صحيحة لوجود المؤمن، فيكفي في صحة الصلاة أحدهما إما الطهارة الواقعية أو وجود المعذر. خوش، هذا هو الأمر الثاني. كان هذه كل البحوث تنقيحها في الأصول، ما قاعدين ننقحها، فقط نذكر التصوير والثمرة، وأما تنقيحها ثبوتا فهذا مورده بحث الأصول، ما نريد ندخل فيه. الأمر الثالث مما يتعلق بصحيحة زرارة أنه بناء على أن الطهارة الواقعية ليست هي المدار في الصحة، ولذلك لو حصل له مؤمن كان كافيا في صحة الصلاة، فليست الطهارة الواقعية هي المدار، فكيف يجري استصحاب الطهارة إذن؟ فإنه يعتبر في الاستصحاب كون المستصحاب ذا أثر صحيح أنه لا يعتبر في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هذا لا يعتبر، ولذلك يصح استصحاب عدم الجعل، مع أن عدم الجعل ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، أو استصحاب الاشتغال مع أن الاشتغال ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لكن على الأقل يعتبر في المستصحاب أن يكون قابلا للتنجيز أو التعذير. فإذا كانت الطهارة الواقعية ليست هي المدار، ولذلك تصح صلاته وإن لم يكن بطهارة واقعية، بل كان يصلي في الثوب النجس إذا كان له شنو معذرون، فالطهارة الواقعية نفسها ليست شنو ليست موضوعا للتنجيز أو التعذير في حد ذاتها، إذن فلا معنى شنو أو فلا وجه لاستصحابها. ولكن يجاب عن ذلك، أما على مبنى من يرى كفاية شنو الطهارة الواقعية ولو على التصوير الرابع أو التصوير الثاني الذي يقول بأن الطهارة الواقعية كافية في شنو صحة الصلاة وإن قطع بالنجاسة أثناء الصلاة، فمن الواضح أن الطهارة الواقعية حينئذ موضوع للتعذير بعد، فيجري استصحابها. وأما بناء على من لا يرى للطهارة الواقعية دخلا، وإنما الدخل للإحراز أو للمعذر، وأما الطهارة الواقعية نفسها فليس لها دخل في الصحة، فإنه يكفي في جريان وشمول دليل الاستصحاب لموردين أن يترتب أثر عليه ولو في طول جريان الاستصحاب، فإنه لا يشترط وجود أثر في رتبة سابقة. فإن المانع من شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب شيء لا أثر له هو شنو اللغوية، ويكفي في رفع اللغوية أن يترتب أثر ولو في طول جريان الاستصحاب، بمعنى أن المستصحب في نفسه ليس له أثر، لكن إذا استصحب ترتب على استصحابه أثر، فهذا كاف في عدم لغوية شمول دليل الاستصحاب لمثله. والمفروض أن الطهارة الواقعية هنا إذا استصحبت تحقق شنو موضوع صحة الصلاة، بناء على أن الموضوع هو الإحراز أو بناء على أن الموضوع هو وجود المعذر أو بناء على أن الموضوع هو الجامع بينهما أو بناء على أن الموضوع هو الطهارة الواقعية أو وجود المعذر، فعلى جميع المباني يصح شنو جريان استصحاب الطهارة. هذا تمام الكلام في المقام الأولي، وهو تصوير الشرطية أو المانعية ثبوتان، وأما الكلام في المقام الثاني وهو مقام الإثبات. فما هو ظاهر الأدلة إثباتان؟ هل أن ظاهر الأدلة إثباتان أن الطهارة شرطان، أم أن ظاهر الأدلة إثباتاً أن النجاسة مانعون؟ وقد ذكرنا في الدرس السابق ثمرة الفارق بين القول بشرطية الطهارة والقول بمانعية النجاسة، فهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس الآتي يوم الثلاثاء، لأن غداً شهادة العقيلة. صلوات الله وسلامه عليها ورزقنا الله في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها وحرس الله قبرها وقبر وحرس الله شيعة تلك البلاد وصانهم من كل سوء ومكروه ورد كيد الكائدين إلى نحورهم. حق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.